أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الفروع المترتبة على الفرع الثاني، وهي أو النتائج المترتبة على الفرع الثاني الذي كان محصله أن الوجود لا يتصف بأحكام الماهية. وتقدم علينا بيان الفرع أو النتيجة الأولى، أن الوجود يساوق الشخصية، وبينا المراد من المساوقة، وانتهينا من المراد من الشخصية، ووصل بنا الكلام إلى النتيجة الثانية المتفرعة على الأمر الثاني، وهو أن الوجود لا مثل له. هذا المطلب تارة يعنون بعنوان أن الوجود لا مثل له، كما في عبارة الماتن في النهاية، وتارة يعنون أن الوجود لا ثاني له، كما يعنون في بحث البداية. وسيأتي أنه هل يوجد فارق بين التعبيرين أو لا يوجد فارق بين التعبيرين. وتوضيح ذلك أن الوجود لا مثل له يتوقف على المراد بالمثل في المقام. فالمثل في الفلسفة يطلق على معنى أخص مما يطلق عليه المثل في المنطق. فالمراد هتشتغل الكاميرا؟ ما اشتغل. إذن وصل بنا البحث إلى الفرع الثاني المترتب على الأمر الثاني، وهو أن الوجود لا مثل له، كما ورد في تعبير النهاية. وفي البداية وفي بعض الكتب قد يعنون البحث بأن الوجود لا ثاني له، وسيأتينا في آخر الكلام أنهما واحد أو لا. وبيان هذا المطلب يتوقف على بيان ما هو المراد من المثل. فالمثل في الفلسفة ذو معنى أخص من المثل في المنطق، حيث درسنا في المنطق المراد من المثلين في أقسام التقابل، وهناك المعنى الذي يذكر في المنطق أوسع مما هو سنبحثه في الفلسفة. ولهذا احتاج المصنف أن يبين ما هو المراد من المثل في باب الفلسفة. وتوضيح ذلك هو أن الضابط في انطباق عنوان المثلين في الاصطلاح الفلسفي هو دخول الفردين أو الأكثر تحت حقيقة نوعية ماهوية واحدة. فإذا دخل فردان تحت ماهية نوعية واحدة يقال عنهما مثلان. فمثلا الإنسان حقيقة نوعية ماهوية واحدة، يدخل تحتها زيد وباكر، فيقال على الأفراد المندرجة تحت الماهية النوعية أنهما مثلان، فزيد مثل خالد وخالد مثل زيد لدخولهما تحت ماهية نوعية واحدة. وهذا هو الاصطلاح الذي عند الفلاسفة، دخول مفهومين فردين تحت ماهية نوعية واحدة، هذا المراد من المثلين في اصطلاح الفلاسفة. نعم فلاسفة، كنا في الفلاسفة، بحثنا في بحث الاصطلاح الفلسفي، ما لنا علاقة بالاصطلاح المنطقي، المعنى المنطقي أخص من هذا المعنى الفلسفي، ما يشترط اتحادهما في ماهية نوعية واحدة، الفلسفي أخص، المنطقي معنى أعام. خب، ومن هنا نسأل، هل الوجود له مثل أو ليس له مثل؟ زيد له مثل وهو خالد لاشتراكهما واندراجهما في ماهية نوعية واحدة، فالوجود هل له مثل أو ليس له مثل؟ نقول الوجود لا مثل له، وذلك لسببين ونكتتين. النكتة الأولى أن المثل أنه لو كان للوجود مثل لاندرج الوجود ومثله تحت ماهية نوعية، فلا بد أن يكون الوجود مندرج تحت الماهية النوعية حتى يكون الوجود والفرد الآخر الذي معه مثلان يندرجان تحت ماهية نوعية واحدة. وقد تقدم علينا أن الوجود لا يندرج تحت شيء، فليس من خصائص الوجود الاندراج، إذ الاندراج من خصائص الماهيات، فالوجود ليس مندرجا تحت شيء أصلا. ولأجل هذا، حيث إن الوجود ليس مندرج تحت شيء، فلا يكون الوجود له مثل، له مثل، وإلا لو كان له مثل لكان الوجود ومثله مندرجان، والاندراج ليس من خصائص الوجود كما تقدم سابقا.
أفهم منكم الوجود مراد مصادق الوجود، أي
الأصيل حقيقة العينية.
الوجود ولا وجود مثلها من
لا ليس مثله، يعني مرادنا أن الوجود بمعنى ما هو منشأ الآثار، هل هذا الوجود له مثل أو ليس له مثل؟ نقول لو كان له مثل، بأي معنى فسرتم الوجود؟ لابد أن يكون الوجود، بأي معنى فسرتموه؟ لابد أن يندرج تحت شيء، وليس من خصائص الوجود الاندراج، وإلا لو كان من لو اندرج لكان ماهية والوجود لا ماهية له. سواء فسرنا الوجود الآن، ما أدخل في بعض المطالب ستأتي، الوجود الخاص في قبال هذا الوجود الخاص في قبالها، يعني وجود المراتب، أو فسرنا الوجود بمعنى حقيقة الوجود بشراشرها التي في قبالها العدم، هنا يتم الكلام على أي معنى للوجود. كل ما كان منشأ للآثار، سواء هو وجود مرتبة، وجود إمكاني، وجود واجبي، وجود بالقوة، وجود بالفعل، وجود علة، وجود معلول، أي مصداق من مصادق الوجود، ولو الوجود الخاص لا مثل له، من حيث هو وجود لا مثل له، لأن الوجود لا يندرج تحت شيء. متى ما فرط وجود فرط واقعية، يستحيل أن تندرج تحته شيء، سواء فسرنا الوجود بالوجود الخاص أو فسرنا الوجود بحقيقة الوجود التي هي الكلية التي تسع كل الموجودات التي في قبالها العدم، على كلا المعنيين ينطبق أن الوجود لا مثله، لا مثله لا. واضح إن شاء الله. الواقعية سواء كان واقعية مرتبة خاصة أو واقعية يعني الجامعة لجميع الشراشف. نعم.
ليس هو ما يقابل
الواقعية مرسمة منشأ الآثار، سواء كان وجودا خاصا أو وجودا مطلقا، متى ما كان هو وجود وهو واقعي وهو منشأ الآثار، سواء كان وجود مرتبة أو الوجود بشراشره، سواء كان وجود زيد في قباله وجود عمر، لا يقال بين الوجودين مثلين، لأن هذا الوجود زيد ووجود عمر بما هما وجود لا يندرجان، بما هما وجود لا يندرجان. فالبحث يشمل مطلق الوجودات، سواء وجودات خاصة أو وجودات عامة، فلا يقال أن وجود زيد مماثل لوجود عام بالاصطلاح الفلسفي، بالاصطلاح العرفي ما لنا علاقة بحث، بالاصطلاح فلسفي، بمعنى أن يوجد عندنا فردان يشتركان في ويندرجان في ماهية أو نوعية واحدة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الوجود لا ماهية نوعية له، والمعنى المثلين بالاصطلاح الفلسفي أن يكون مفردان مندرجان تحت ماهية نوعية، والوجود لا نوع له ولا جنس له ولا فصل له، فهي سالبة بانتفاء موضوع. فإذا لا يمكن أن يقال أن الوجود له مثل. هناك وجه ثالث عشان أبين لك أنه لا ثانية له، ذكر في كلماتهم في كلمات المصنف في البداية حسب ما أتذكر، هذا وجه ثالث غير هالوجهين، وهو أن يقال المثلية تقتضي التعدد لوجود فردين، فإنه لكي يصدق عنوان المثل لابد أن نفترض فردين أو أكثر يندرجان تحت ماهية واحدة، فيقال هذا مماثل لهذا. إذن المثلية تعني التعدد، تعني أن هناك فردان، هناك يعني مصداقان. وهنا نسأل أن الوجود هل له ثاني أو لا ثاني له؟ هل الوجود له ثاني أو لا ثاني له؟ قالوا الوجود لا ثاني له، فلا يتصور ثاني مع الوجود. لماذا لا يتصور؟ لأن الثاني حتى يكون ثاني وذاك أول، فلا بد من مغايرة بين هذا الثاني والوجود، فما هو منشأ المغايرة بين الثاني والوجود؟ لا يخلو، إما أن يكون مصب المغايرة والاختلاف نفس الوجود أو غير الوجود، فإن فرضتم أن الاختلاف في نفس الوجود فهو غير معقول، لأنه هذا ما يراد أن به الامتياز وهو الوجود عين الأول وهو الوجود، ف فلا يعنى أن يقال أن الثاني يتمايز عن الأول الذي هو الوجود، والميز هو الوجود، إذ رجع ما به التمايز وهو غير الوجود وهو ما يقتضي الإثنينية إلى نفس الأول، فلا ثاني قبال الأول لأنه الوجود. وإن تقولون ما به ميز الثاني عن الوجود هو غير الوجود وهو مصب الاختلاف، نقول لا غير للوجود إلا العدم بناء على أصالة الوجود أو العدم، إما العدم أو الملحق أو المنسوب، اللي هو الاعتبار المنسوب للعدم وهو ما الماهية. ولا يصلح أن يكون العدم به الامتياز وموجب الاثنينية وهو بطلان محض، إذن لا يصلح للميز إلا خصوصية الوجود، فإذا لم توجد خصوصية للوجود فلا ميزة، وإذا وجدت خصوصية الوجود رجع الثاني إلى الأول وهو الوجود. ولهذا قالوا أن الوجود لا ثاني له، وأن الوجود حتى يكون له ثاني لا بد أن يتمايز عن الوجود الأول بغير الوجود، ولا غير للوجود إلا العدم، والعدم بطلان ما فليس به ميز. فقالوا لا غير للوجود، لا ثاني للوجود، وقالوا صرف الشيء لا يتكرر ولا يتثنى ما كان حقيقته هي عبارة عن صرف الوجود لا يخالطه شيء، إذ لا يوجد شيء وراءه، فمن أين حصل التكرر؟ من أين حصلت التثنية؟ فصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فإذا لم يخالطه شيء آخر لعدم وجود شيء آخر، فكلما فرضته ثانيا عاده أولا لعدم الميز بينهما، فلا مغايرة ولا مغايرة في المقام. وهذا ما ركزوا عليه في البداية، قال الوجود لا ثانية، لا ثانية لا. هنا نقول يوجد اختلاف بين ما يقتضي الدليل الأول والدليل الثاني الذي ذكرناهما وما يقتضيه الدليل الثالث، فإن الدليل الأول والثاني الذي ذكرناهما مطلق ما فرض أنه واقعي ومنشأ للآثار فلا مثل له، لأنه لا يندرج ولا ما هي نوعية له، أي وجود فرضته فيشمل الوجود الخاص الذي قباله الوجودات، يشمل وجود المراتب الطولية، يشمل وجود المراتب الطولية، الوجودات العرضية، واضح إن شاء الله. متى ما فرضت وجود لا يعقل أن يكون له مثل، سواء وجودا خاصا، وجود عرضي مع وجود عرضي، وجود مراتب، وجود واجبي وجوب إمكاني، أيما فرضته وجودا فإن الوجود لا مثل لا. وأما الوجه الثالث أن الوجود لا ثاني لا ناظر إلى الوجود بشراشره الذي في قباله شنو؟ العدم، فلا ثاني له، لأنه لو كان له ثاني قلنا يحتاج إلى ميز، فما هو به الميز؟ إن قلتم وجود عادة أولا، إن قلتم غير الوجود، غير الوجود العدم. ولكن لو قلنا أن النظر إلى الوجودات بلحاظ المراتب فيمكن أن يقال بأن هذا وجود وهذا وجود، وما به الميز المرتبة الوجودية واختلافهما بلحاظ المرتبة الوجودية، وليس في قبال الوجود العدم، بل في قبال الوجود الخاص هذا وجود مرتبة أخرى ليس قبالها فقط العدم، فلا يتم الوجه إلا إذا تتكلم عن حقيقة الوجود بشراشره في قبالها العدم، نظرت إلى الوجود المطلق بما هو وجود بغض النظر عن تخصصات المراتب. ومن هنا قولهم الوجود لا ثاني له غير الوجود لا مثل له. فإن قولهم الوجود لا ثاني له مرادهم من الوجود حقيقة الوجود المطلق الذي قبالها العدم. يا شيخنا، فهذه لا ثانية لها. وأما قولهم الوجود لا مثل له يشمل الوجود بهذا المعنى ويشمل الوجودات الخاصة، وإلا إذا لاحظنا الوجودات الخاصة ووجودات المراتب لها ثاني، فوجود هذه المرتبة هناك وجود آخر للمرتبة، ولهذا هناك تعدد وهناك كثرة حقيقية كما سيأتي. هناك كثرة حقيقية، وهذه الكثرة الحقيقية ترجع إلى الوحدة، ولكن مو معنى أن الكثرة اعتبارية، الكثرة حقيقية. ففرق بين قولنا الوجود لا مثل له والوجود لا ثانية له. ومن هنا لعله بحسب ما أفهم يظهر التأمل فيما أفاده الشارح حيث فسر الوجود هنا بطبيعة الوجود، أعني الوجود من حيث ذاته. ما هو مراده من طبيعة الوجود من حيث ذاته؟ فيه محتملان. إياي الشارح قال أن مراد سيد العلامة من الوجود طبيعة الوجود في حد ذاته، هذه لها معنيان. المعنى الأول أنه مقصوده طبيعة الوجود حقيقة الوجود التي قبالها العدم، فيريد أن يدعي أن السيد العلامة مراده من الوجود لا مثل له ليس الوجودات الخاصة، إنما طبيعة الوجود بما هو وجود في قباله العدم، نفس الذي يقال الوجود لا ثانية له. إن كان هذا مراده فهو محل إشكال. الوجود لا مثل له يشمل الوجودات الخاصة والوجودات في قبال العدم، فإن الوجود لا مثل له وإن فرض وجودا خاصا، لأنه لا يندرج، متى ما فرضته وجود لا يندرج، متى ما فرضته وجود ليست له نوع، كل وجود لا نوع له. يا شيخنا، احتمال آخر، لا، مقصوده من طبيعة الوجود في ذاته بأننا تارة نلحظ الوجود وتارة نلحظ الماهية المنتزعة من الوجود. وجود زيد وجود عمر بين هذين الوجودين لا مثلية، ليست متماثلة، لا مثلية في الوجودات الخاصة، معكم، ولكنه إذا لاحظنا هذه المرتبة هذا الوجود الخاص ننتزع عنوان زيد، ماهية زيد، وننتزع ماهية عمر، فنقول بين زيد وعمر تماثل. فأولا وبالذات المثلين ينسب إلى الماهية المنتزعة من الوجود، وينسب إلى الوجود ثانيا وبالعرض من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فعندما نقول أن وجود زيد يماثل وجود عام من باب إسناد التماثل إلى غير ما هو له، وإلا المثلين أولا وبالذات الماهيتين، لأن الماهية زيد وعام يندرجان تحت ماهية نوعية واحدة، ولكن يسري أحد المتحدين إلى الآخر، يسري أحكام العنوان الانتزاعي لمنشأ الانتزاع. فنريد أن نقول طبيعة الوجود أي الوجود من حيث ذاته لا مثل له، وإن أمكن أن يكون ذا مثل بما أن له ماهية من حيث إسناد الشيء إلى غير ما هو لا. أولا وبالذات، ثانيا وبالعامة. إن كان هذا مراده كما هو الظاهر أن هذا مراده فهو كلام صحيح، أن الوجودات أكد كلامنا أن الوجودات الخاصة ليس فيها تماثل، فضلا عن الوجود في قبال العدم. من باب استنتفاء الموضوع دقب، ماكو شيء يحصل حتى تقول مماثلة. غايته أنه نقول تماثل بلحاظ الماهية. ونقل في الهامشي كلام الأسفار يؤكد ما ذكرنا أنه بين الوجودات الخاصة لا تماثل، إنما يقال تماثل للوجودات الخاصة ثانيا وبالعراض باعتبار تماثل ماهياتها، ويسري أحد المتحدين إلى الآخر. واضح إن شاء الله. وهذا مقصوده حسب الظاهر تامون، وإن كان تعبير طبيعة الوجود، هاي الطبيعة ما يقولون في بس طبيعة الوجود إلا في معنى طبيعة الوجود في قبال العدم الجامعة لجميع الشراشر الوجود، الوجود بأسره. في التعبير شوية تعبير مشكل. خلنا نقرأ العبارة. قال ومن هنا، أي هنا يظهر أن الوجود لا ينطبق عليه أحكام الماهية والمثلية من أحكام الماهية، أن الوجود لا مثل له، لأن مثل الشيء، ما معنى مثل الشيء؟ يعني قلنا فردان ذو ماهية اندرجان في ماهية نوعية واحدة، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية. جاب كم دليل المصنف؟ واحد. ولا ماهية نوعية للوجود، اختصر على دول واحد. احنا جبنا كم دليل؟ ثلاثة أدلة، دليلان هنا ودليل أن الوجود لا ثانية له، وإن كان الدليل ذاك ينفعنا أنه لا ثانية له، لا أنه لا مثل له. فالصحيح وجود دليلين، الثالث ذكرنا من باب أن الوجود لا ثانية له، وميزنا بين نفي الثاني ونفي المثل. واضح إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بعدين، خلنا نقرأ الفياضي. قال يعني أن طبيعة، هنا طبيعة الوجود هذا التعبير شوية ما يعبر طبيعة الوجود، طبيعة الوجود يطلق في الفلسفة على الوجود بأسره، الوجود بشراشره، حقيقة الوجود التي قبالها العدم. ما يقال للوجودات الخاصة طبيعة الوجود، لا تعبير شوية مهم. قال يعني أن طبيعة الوجود، هذا هو التفت، قال أعني ترى أنا يعني شوية عبارتي شوية ها، فلهذا أعني الوجود من حيث ذاته، في قبال أنه لاحظنا حيثية ماهيته، الوجود من حيث ذاته لا مثل له، وإن أمكن أن يكون الوجود ذا مثل بما أن له ماهية، من جهة أن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر، يعني نسبة التماثل إليه ثانيا وبالعراض لا أولا وبالذات. قال في الأسفار في الفصل الرابع من المرحلة الثانية الجزء الأول صفحة 343، قال فالوجود بما هو وجود لا ضد له ولا مثل له. وقال أيضا، هذا الثاني اللي همنا، نعم الوجودات الخاصة سواء كانت وجودات عرضية أو وجودات طولية، واضح كثرة طولية أو كثرة عرضية، الوجودات الخاصة باعتبار تخصصها بالمعاني، من وجهة المعاني والمفهومات، من الحدود، من الماهيات. قال باعتبار تخصصها بالمعاني والمفهومات التي هي غير حقيقة الوجود قد يقع فيها التضاد والتماثل. ثم قال: وهكذا الكلام في كثير من الأحكام السلبية للوجود. قال الحكيم السبزواري: لا مثل لا 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 لا، هذه أحكام سلبية. ولهذا في المنظومات عقد بحث تحت عنوان الأحكام السلبية للوجود. كل هذه الأحكام السلبية للوجود تنسب إلى الماهية وتنفى عن الوجود أولا وبالذات. قال: وهكذا الكلام في كثير من الأحكام السلبية للوجود. قال الحكيم السبزواري في تعليقته الأولى، يعني الأسفار على الفصل الثامن كذا كذا: الوجود ساقط الإضافة عن الماهيات، ليس جوهرا. إذا لاحظت الوجود بغض النظر عن الماهية، الوجود بما هو ساقط الإضافة عن قطعت إضافته عن الماهيات، هذا الوجود الخاص قطعت إضافته عن الماهية، فليس جوهرا ولا عرضا كيفا أو كما، وإذ لا كم فله وإذ لا كم له فلا زمان ولا دثور، ولا دثور يعني انقضاء، ولا حدوث ولا أجزاء مقدارية، فلا تغير ولا تبدل كذا وكذا. هاي كل إذن الزمان المكان كل من أحكام الماهية. وإذا لاحظت الوجود بما هو وجود فلا هو جوهر، لا هو كم، لا هو كيف. هذا بيفتح لي أبواب بعدين إلى بحث المعاد، بحث الوجود البرزخي، أن هاي كل الزمان والمكان من شؤون التخصصات. ولهذا قال، شوف عبارته، قال: للي لا جوهر ولا عرض، لا كيف ولا كم، وإذ لا كم له فلا زمان ولا دثور ولا حدوث. قدمز ذاتي عندهم بحث القدمل، يقول هذا القدم الزماني من شؤون الماهيات لا من شؤون الوجودات. على أي حال ليس بحثنا الآن في هذه التفاصيل. هذا هو الفرع كم ثاني. الفرع الثالث: أن الوجود، سماحة الوجود، ضام ظله وقدس سره، سماحة الوجود، نعم، لا ضد له، لا مثل له، لا شريك له. بقى يقولون لا شريك، لا ثانية له، لا شريك له، لا ضد له. ما هو الوجه في ذلك؟ نقول: ما هو المراد من الضد؟ المراد من الضد هو الأربع خصوصيات، ما احتوى على أربع، وهو الأمران الوجوديان، واحد، المتعاقبان على موضوع واحد، اثنين، الداخلان تحت جنس واحد، أربعة، وبينهما غاية الخلاف. إذا اجتمعت الخصوصيات الأربع انطبق عنوان شنو؟ الضد. فيقال هذا ألف ضد لبا، لأنهما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس واحد، جنس قريب واحد، بينهما غاية الخلاف. وهذه الخصوصيات الأربع كلها منتفية عن الوجود، وإن المصنف ذكر ثلاثة، احنا نقول الأربع منتفية. الخصوصية الأولى: أمران وجوديان، التفت المطلب، فرق بين الوجود والوجودي. فالوجودي هو الذي له نسبة مع الوجود وإن لم يكن وجود، وهي الماهيات. فيقال للماهي عدمي بلحاظ، ويقال وجودي بلحاظ. فالأمران الوجوديان بقولنا وجوديان، خرج الوجود، الوجود ليس وجودي بل هو الوجود، لأنه منسوب إلى الوجود. فبالخصوصية الأولى وهو قولنا وجوديان يخرج الوجود، لا تنطبق الخصوصية الأولى على الوجود، لأن الوجود ليس له نسبة مع الوجود. الوجود هو عين نفسه، الوجود عين الوجود عين نفسه، لا أن له نسبة إلى الوجود. نعم الماهية حيث أنها منتزعة عن الوجود فلها نسبة للوجود، إذن الخصوصية الأولى راحت. متعاقبان على موضوع واحد، الوجود لا موضوع له، لأن الموضوع من خصوصيات الماهيات العرضية التي تحتاج إلى موضوع. واضح؟ فالوجود لا موضوع له. الخصوصية الثالثة داخلان تحت جنس واحد، والوجود لا جنس له، وهذا أحكام الماهيات لا أحكام وجود. ورابعا بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، والوجود ليس له مخالفة مع شيء، ليس له مخالفة مع شيء، إذ لا شيء غير الوجود، فما عداه عدم محض، فكيف يفرض غاية الخلاف مع البطلان المعد؟ هذا الكلام التعليل الأخير، ناظر إلى حقيقة الوجود الخصوصية الرابعة في قبالها العدم. ولكن النكات الثلاثة التي ذكرناها الأولى، انتفاء الخصوصيات الثلاث، تشمل مطلق الوجودات الخاصة أو طبيعة الوجود قبال العدم. بعد تضح المفروض. إذن الخصوصية الأولى وجودي، متعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس، هذه خصوصيات منتفية عن مطلق الوجود، حتى الوجودات الخاصة العرضية والطولية ذات المراتب والعرضية، زيد وجود زيد وجود عام. نعم الخصوصية الثالثة عندما نقول بينهما غاية الخلاف، عندما نعلل أنه الوجود لا خلاف له مع شيء، لأنه لا شيء وراء الوجود، إن لاحظ هذا الوجود العام. قال ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له، لأن الضدين كما سيأتي، وين سيأتي شيخنا هذا المطلب؟ وين سيأتي؟ سيأتي في بحث الماهيات. نعم. قال أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف، والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء. احنا أضفنا الأمر الأول، ليس وجودي بل هو عين الوجود. هذا تمام الكلام في وين؟ في الأمر الثاني. نعم الفرع الثاني يأتي، أو الفرع الثالث، وانتهى البحث في الأمر الثاني. قلنا يتبين أمور انتهى الأمر الثاني بفروعه الثلاثة، يأتي البحث في الأحث في الأمر الثالث. هذا الأمر الثالث مهم، هناك حاشية اليزدي، الحاشية إلى واليزدي، استغفر الله، الشيخ مصباح اليزدي، نعم قلت اليزدي مات، راح بالي للفقه. الشيخ مصباح عنده حاشي على المطلب، وأيضا عند الفياض حاشي على المطلب، يقول هذا الذي سنذكره ثالثا، هذا تأثر بكلام العرفاء وكلام فلاسفة، هذا كلام عرفاء، أن الوجود لا يكون جزءا لشيء، هذا كلام عرفاء مو كلام حكمة متعالية. يأتي إن شاء الله بحثه، ونعم تعرض إلى كلام الشيخ الفياضي وهو وكلام الشيخ المصباح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.